ثمن لها. قال ابن الرومي: إذا ما كساك الدهر سر بال صحة، ولم تخلو من قوت يحل ويقرب، فلا تغبطن أهل الكثير، فإنما على قدر ما يعطيهم الدهر يسلب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج الوصايا الخالدة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استفت نفسك وإن أفتاك المفتون. استفت نفسك، يعني حاول أن تتعرف على نفسك بنفسك. هنا ليس المراد بالاستفتاء الاستفتاء الشرعي، يعني طلب الفتوى في أمر شرعي وطلب معرفة الفتوى في أمر شرعي، وإنما هنا الاستفتاء هو معرفة النفس. ما هو ميزان نفسك؟ ما هي درجة نفسك من الصلاح؟ هل أنت إنسان صالح؟ هل أنت إنسان متقي؟ هل أنت إنسان مؤمن أساسا؟ طيب، ما هي درجة إيمانك؟ ما هي درجة تقواك؟ ما هي درجة صلاحك؟ هل أنت خلوق عندك أخلاق طيبة؟ ما هي أخلاقك الطيبة؟ وما هي أخلاقك السيئة؟ حاول أن تتعرف على نفسك، لأن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اترك فتاوى الآخرين في حقك، يعني آراء الآخرين في حقك، لأن البعض منهم ربما يتملق لك وربما يجاملك، وكثير من الناس يجاملون ويداهنون ويتملقون، فيصفون الإنسان بما ليس له ويزينون له نفسه، بل حتى أخلاق السيئة يزينوها إلى ويسوها أخلاق حسنة، خصوصا إذا كان صاحب منصب، إذا كان صاحب كرسي. المتزلفون والمتملقون يحسنون له القبيح ويقبحون له الحسن. فأنت دع عنك آراء الآخرين وفتاوى الآخرين في حقك. قد واحد يأتي يقول لك: أنا ما رأيت مؤمن مثلك في صلاحك، وأنت إنسان مؤمن وأنت إنسان متدين وأخلاقك طيبة جدا. لا، أنت لا تغتر بكلام الآخرين، أنت اسأل نفسك، قل: صدق أنا نفسي هكذا؟ صدق أنا مثل ما يقول هذا؟ لأن النفس أنت تعرفها أكثر من غيرك، غيرك يعرف ظاهرك، وأنت الذي تعرف نفسك، وأنت الأعرف بنفسك. فلا تغرنك ولا تغشنك كلمات الآخرين، وإنما حاول أن تستنصح نفسك وتتعرف عليها وتستفتيها، هل أنت كما يرام وكما ينبغي أم لا؟ إذا كنت كما ينبغي فاحمد ربك، وإذا كانت هناك في نفسك خلل ومشاكل في دينك أو في أخلاقك فحاول أن تصلحها. الآخرون لا تستمع إليهم، لأنه الآخرون ينفخونك كالبالون، ولما يطرون عليك ويثنون عليك ويمدحونك ويزينونك، عند ذلك تتناسى معايبك فتظن فعلا أنت صالح وأنت مؤمن وأنت متقي وأنت خلاص بعد مكفي من الحسنات وما تحتاج إلى أي حسنة أخرى وعندك رصيد كبير، وإذا أنت في الواقع لا، خالي من الحسنات، خالي من الصلاح. فلا يغرنك قول الناس، ولكن خذ بقول نفسك واستفت نفسك وانظر إلى ما في نفسك من خير أو من شر. إن كان هناك خير فأحمد ربك، وإن كان هناك شر فحاول أن تصلح ذلك الشر، والحمد لله رب العالمين.
زرع الخير بدنيا فجنى وردا أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض
ليصل إلى القمة،
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك وصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصل وسلم على حبيبك وخيرة خلقك المصطفى النبي الخاتم محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنعام المباركة.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
بعد أذي بدء ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآيتين 29 و30 من سورة الأنعام المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار.
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
في ضوء ما تقدم أعزائي المستمعين من الآيات المبينة لرؤى المشركين حول الله وكتبه وأنبيائه ورسله، تشير الآيتان لبطلان هذه الرؤى وإنكار أصحابها البعث والنشور والحشر والحساب. فقال سبحانه وتعالى: وقالوا إن هي، أي ما هي إلا حياتنا الدنيا، عنوا بذلك أنه لا حياة لنا في الآخرة، وإنما هي هذه التي حيينا بها في الدنيا، وما نحن بمبعوثين بعد الموت. ثم خاطب سبحانه الرسول صلى الله عليه وآله قائلا: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي ولو ترى يا محمد على ما وعدهم ربهم من العذاب الذي يعاقب به الكفار والثواب الذي يكافئ به المؤمنين في الآخرة، وعرفوا ما أخبرهم به سبحانه من الحشر والحساب. خرج الكلام مخرج ما جرت به العادة من وقوف العبد بين يدي سيده لما في ذلك من الفصاحة والإفصاح بالمعنى والتنبيه على عظم الأمر. قال، أي يقول الله لهم، وجاء على لفظ الماضي لتحققه: أليس هذا بالحق كما قالت الرسل؟ وهذا سؤل توبيخ وتقريع، وقوله هذا إشارة إلى الجزاء والحساب والبعث. قالوا، أي فيقول هؤلاء الكفار مقرين بذلك مذعنين له: بلى هو حق وربنا، قسم ذكروه وأكدوا اعترافهم به، قال سبحانه أو الملك بأمره، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بكفركم. تدلنا الآيتان على أن أولا المشركين والكفار خلافا لما يزعمون أناس لا يرون إلا ظاهر الأمور ظنا منهم أنها تزول بإنكار الأمور المعنوية والقيامة. ثانيا في يوم القيامة يكون قاضي المحكمة في المقام الأول هو الله جل وعلا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
أعزائي المستمعين، تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نصغي الآن للآية 31 من سورة الأنعام المباركة.
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون.
عند قيام الساعة ينقطع مال الإنسان من علائق دنيوية من مال وبنين وجاه ومنزلة، وإنه ما أن يشاهد الساعة تلك وكيف يحشر فيها الناس جميعا أمام محكمة العدل الإلهي حتى يتأكد له حكم الله المطلق الذي لا ينازعه ولا يشارك الله سبحانه في ذلك أحد، فيندم حيث لا ينفعه الندم. فقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني بلقاء ما وعد الله به من الثواب والعقاب، وجعل لقاءهم لذلك لقاء له تعالى مجازا. وقيل المراد بلقاء جزاء الله كما يقال للميت لقي فلان عمله، أي جزاء عمله، ونظيره إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه حتى إذا جاءتهم الساعة، أي القيامة بغتة، أي فجأة من غير أن يعلموا وقتها. قالوا عند معاينة ذلك اليوم وأهواله وتباين أحوال أهل الثواب والعقاب يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي على ما تركنا وضيعنا في الدنيا من تقديم أعمال الآخرة. وقيل إن الهاء تعود إلى الساعة، والمعنى على ما فرطنا في العمل للساعة والتقدمة لها. وقيل تعود إلى الجنة، أي في طلبها والعمل لها. ففي هذه الآية كما يروى عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يرى أهل النار منازلهم من الجنة فيقولون يا حسرتنا، وقد تعود الهاء إلى الصفة لأنه لما ذكر الخسران دل على الصفة، وقد تعود إلى معنى ما في قوله ما فرطنا، أي يا حسرتنا على الأعمال الصالحة التي فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم، أي أثقال ذنوبهم على ظهورهم، أي آثامهم وخطاياهم. على هذا يكون المعنى إنهم يقاسون عذاب آثامهم مقاساة تثقل عليهم ولا تزايلهم، ألا ساء ما يزرون، أي بئس الحمل حملهم، أي ساء ما ينالهم جزاء لذنوبهم وأعمالهم السيئة، إذ كان ذلك عذابا ونكالا. تفهمنا الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا من يرى في الموت نهاية الحياة إنما يراهن على وجوده بالدنيا الفانية، وهذا هو الخسران العظيم. ثانيا القيامة هي يوم الحسرة ويوم الندامة الشديدة، أي يوم لا ينفع فيه الندم.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه، فإنه ربيع القلوب.
أما الآن أيها الأخوة والأخوات، نشنف أسماعنا بالآية 38 من سورة الأنعام المباركة.
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
ثم رد سبحانه على من غرتهم دنياهم الفانية قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، وبين جل وعلا أن ما يتمتع به في الدنيا يزول ويبيد، فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، أي باطل وغرور إذا لم يجعل ذلك طريقا إلى الآخرة. وإنما عنا بالحياة الدنيا أعمال الدنيا، لأن نفس الإنسان لا توصف باللعب، وما فيه رضا الله من عمل الآخرة لا يوصف به أيضا، لأن اللعب ما لا يعقب نفعا، واللهو ما يصرف من الجد إلى الهزل، وهذا إنما يتصور في المعاصي. وقيل المراد باللعب واللهو أن الحياة تنقضي وتفنى ولا تبقى، فتكون لذة فانية عن قريب كاللعب واللهو، ولا الدار الآخرة وما فيها من أنواع النعيم والجنان خير للذين يتقون معاصي الله لأنها باقية أفلا تعقلون. إن ذلك كما وصف لهم فزهدوا في شهوات الدنيا ورغبوا في نعيم الآخرة، وهم يفعلون ما يؤدي بهم إلى ذلك من الأعمال الصالحة. تدلنا الآية أيها الأخوة الكرام التي فيها تسلية للفقراء بما حرموا من متاع الدنيا، وتقريع للأغنياء إذا ركنوا إلى حطامها ولم يعملوا لغيرها، على وجوب أولا مراقبة أعمالنا وما نقوم به، وألا تغرنا الحياة الدنيا وتلهينا عن الحياة الآخرة فإنها خير وأبقى. ثانيا، إن الدين يدعو المؤمنين إلى التفكر والتأمل في عاقبة الأمور، فخير الزاد التقوى. ثالثا، التعقل والتقوى فهما لازم وملزوم للآخر، فالعقل ما ينفك عن دعوة الإنسان للفضيلة والتقوى التي من شأنها النأي بالإنسان عن أي انحراف وارتكاب المعاصي. شكرا لحسن المتابعة، ولنا معكم حضرات المستمعين لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث هو وارث الأنبياء.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في زيارة سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السؤال المهم، ترى ما هو الأمر الذي ورثه الإمام الحسين؟ ما هي وراثة الحسين من هؤلاء الأنبياء والرسل؟ يعني كيف نستلهم من خلال مقاطع هذه الزيارة ونتلمس المعنى الذي ورثه الإمام الحسين؟ هنا في الواقع عدة أقوال وعدة معان متصورة للوراثة الحسينية. التفت معي. التصور الأول أن وراثة الإمام الحسين وراثة مادية تكوينية، بمعنى أن الإمام الحسين كان سليل الأنبياء وحفيد الرسل، فهو ورث من سائر الأنبياء السابقين ما يرثه الابن من آبائه. الإمام الحسين سلام الله عليه هو ابن رسول الله، وهو ابن إبراهيم الخليل، وهو ابن نوح، وهو ابن آدم، فإذا هو وارث بهذا المعنى، بمعنى وراثة الأبناء لآبائهم. فالإمام الحسين ورث وراثة نسبية سلالية، جميع الصفات والملكات التي كانت موجودة عند الأنبياء السابقين. إذن المعنى الأول وهو الوراثة التكوينية فيه تصوران. تصور أول يقول بأن وراثة الإمام الحسين وراثة نسبية سلالية، بمعنى أن الإمام الحسين ورث من الأنبياء صفاتهم وسماتهم الأخلاقية والخلقية، وهذا المعنى صير من الإمام الحسين وارثا للأنبياء. نقول هذا التصور تصور غير دقيق. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن وراثة الإمام الحسين وراثة نسبية سلالية، تصبح هذه الوراثة وراثة عادية، يعني يشابه فيها الإمام الحسين سائر الناس، كل الناس يرثون من آبائهم صفاتهم وسماتهم. فإذا الإمام الحسين إذا افترضنا أنه وارث بهذا المعنى، لا تصبح هذه الوراثة سمة خاصة وميزة يمتاز بها الإمام الحسين على سائر الناس، لأن كل الناس يرثون صفات آبائهم وأجدادهم. مضافا إلى أن هذا المعنى يصبح محل فخر للأنبياء، لأن المورث هو الذي يفتخر أنه ورث ابنه صفات الكمال، لأن الابن يفتخر بأنه ورث من أبيه ذلك، لأن الأب هو السبب. فإذا لو كان الحديث عن وراثة نسبية سلالية لما أصبح هذا المقطع من الزيارة محلا للإشادة بالإمام الحسين سلام الله عليه، كما أنه بعض من ورد في زيارة وارث من الأنبياء لم يكن واقعا في سلسلة أجداد الإمام الحسين، يعني مثلا موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام لا يقعون في سلسلة أجداد الإمام الحسين. نعم آدم، نوح، إبراهيم، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هؤلاء هم أجداد الإمام الحسين، أما موسى وعيسى فليسا من أجداد الإمام الحسين. إذن فهذا المعنى معنى غير دقيق. المعنى الثاني أو التصور الثاني للوراثة التكوينية والوراثة المادية أن الإمام الحسين ورث من الأنبياء السابقين الكتب التي نزلت عليهم، وورث الأدوات والآلات المقدسة التي كانت عند الأنبياء السابقين مثل عصا موسى وخاتم سليمان وعمامة هارون وقميص يوسف وتابوت بني إسرائيل، وهذه الأدوات والآلات التي عبر عنها في كثير من الروايات بأنها مواريث الأنبياء، وكانت تنتقل من نبي إلى نبي إلى أن وصلت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. والنبي الأكرم ورثها لأمير المؤمنين ثم لأبنائه إماما إثر إمام. إذن المعنى الثاني من معاني الوراثة التكوينية أن الإمام الحسين وارث الأنبياء والمرسلين، بمعنى أن كل ما كان عند الأنبياء السابقين وصل إليه، وهذا المعنى فيه روايات كثيرة متواترة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، منها هذه الرواية التي يرويها سعيد السمان عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول سعيد: كنت عند الإمام إذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقال له: أفيكم إمام مفترض الطاعة يفتي الناس ويقول فيهم؟ فالإمام سلام الله عليه أشاح بوجهه عنهم كأنه أعرض عنهم، ففهم هؤلاء بأن الإمام يقول لا، لا يوجد فينا إمام مفترض الطاعة. فقال: لقد حدثنا الثقات أن فيكم إمام، وإن منهم فلان وفلان، وأخذوا يذكرون بعض أسماء أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. فغضب الإمام الصادق وقال: والله ما أمرتهم بذلك. فلما رأى هذان الرجلان أثر الغضب على وجه الإمام سلام الله عليه خرجا من عنده. التفت إليه سعيد السمان أو التفت الإمام إلى السمان فقال له: من هؤلاء؟ قال: هذان رجلان من أهل السوق من الزيدية نعرفهما، وهم يزعمان بأن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله عند عبد الله بن الحسن. الزيدية يقدسون أبناء الحسن وكل ما كان من سلالة الحسنيين، يعني الزيدية كان عندهم نوع من الاتصال بالحسنيين بعد زيد الشهيد. فالإمام الصادق سلام الله عليه غضب من هذا الكلام فقال كذبا لعنهم الله، لعنهم الإمام. ثم قال والله إن عبد الله بن الحسن ما رأى سيف رسول الله ولا رآه أبوه إلا أن يكون قد رآه عند علي بن الحسين. ثم أخذ يبين الإمام بأن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله هذا من الإرث الخاص الذي لا يمكن أن يصل إلا إلى الإمام المعصوم. فقال أما إن عندنا سيف رسول الله ولامة حربه ودرعه ومغفره، فإن كانا صادقين فيما يقولان فما علامة في سيف رسول الله وما أثر في مقبضه؟ يعني يقول إذا كان هؤلاء صحيح كما يدعون بأن عبد الله بن الحسن عند سيف رسول الله فليعطوني علامات في هذا السيف. إلى أن قال ألا وإن عندنا، أخذ يعدد مواريث الأنبياء، عندنا عصا موسى وطسته الذي كان يقرب فيه القرابين، وإن عندنا خاتم سليمان وعمامة هارون وتابوت بني إسرائيل، وإن مثل السلاح فينا كتابوت بني إسرائيل، من وصله سلاح رسول الله كانت فيه الإمامة، ولقد لبس أبي درع رسول الله صلى الله عليه وآله فخطت عليه خطيطة ولبستها أنا فكانت، ويلبسها في آخر الزمان قائمنا فيملأها إن شاء الله. إذن لاحظ هذه الرواية يتحدث فيها الإمام الصادق سلام الله عليه عن المواريث التي تصل إليهم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن المقصود من وراثة الإمام الحسين للأنبياء والرسل أن المواريث النبوية، صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وسائر الأدوات المقدسة من عصا موسى وخاتم سليمان وما شابه، وصل إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا المعنى الثاني، وإن كان معنى صحيح بلا إشكال، الإمام الحسين مما ورثه من الأنبياء هذه الأمور المعبر عنها بمواريث النبوة، لكن نحن نريد المعنى المختص بالإمام الحسين. حينما نريد أن نشرح زيارة وارث، أن نشرح هذا المقطع الوارد في زيارة وارث للإمام الحسين، يجب أن نبحث عن الوراثة المختصة بالإمام الحسين، في حين هذا النمط من الوراثة يشمل جميع الأئمة، لأننا قلنا بأن مواريث الأنبياء تصل إلى سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. من هنا ننتقل إلى التصور الثاني في الوراثة الحسينية. التصور الثاني هو الوراثة المعنوية، بمعنى أن هناك مقامات معنوية ورثها الإمام الحسين سلام الله عليه من سائر الأنبياء والمرسلين، وأهم هذه المواقف والمناصب المعنوية المنصب الذي هو منصب الهداية والإرشاد للناس. من المعروف أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا هم المعنيين بهداية الناس وإرشادهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المعنى بنص القرآن الكريم وبنص الروايات النبوية، والأئمة سلام الله عليهم هم من كانوا ينهضون بهذا الدور. وهذا ما يعنيه النبي صلى الله عليه وآله بقوله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن فمقام الهداية ومقام الإرشاد هذه من المقامات المعنوية التي ورثها الإمام الحسين سلام الله عليه من الأنبياء، لأن الأنبياء كانوا هم هداة الناس في كل عصر، فالإمام الحسين ورث مقام الهداية منهم. المقام الآخر مقام الإعجاز والكرامة. من المعروف أن الأنبياء كان لهم مقام المعاجز، عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله تعالى، فهذا المقام أيضا ورثه الإمام الحسين من الأنبياء السابقين، كم حدثتنا الروايات ونقل المؤرخون مواقف إعجازية للإمام الحسين سلام الله عليه، منها مثلا موقفه في يوم كربلاء حينما دعا على ابن حويزة أن يحرقه الله بالنار فأحرقه، فإذا هناك مقام وهو مقام الإعجاز كان عند الأنبياء ورثه الإمام الحسين منهم، فهذا يكشف عن أن الإمام الحسين هو وارث الأنبياء والمرسلين، ورث مقام الهداية والإرشاد وورث مقام الكرامة والإعجاز. إلهنا وسيدنا مولانا بحق أم البنين، عندك يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، أعنا بما تعين به الصالحين، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين، إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، هذا ولكم أوفر الدعاء.
لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال، أدعوك بقلب مكتول قد مل جحيم الأضلال، أدعوك بقلب مكتول قد مل جحيم الأضلال، لك يا رحمن، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال،
يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، يا ربي مضى جل العمر لم أجعل في الخير حياتي، فإلى من ألجأ في الحشر، يا ربي فكثر حسناتي،
فإلى من ألجأ في الحشر، يا ربي فكثر حسناتي،
لك يا رحمن،
لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال،
أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة، أنا كنت أسيرا لذنبي وبعيدا لم أذق الغربة،
واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي يحبه، واليوم تولاني ربي فملأت به قلبي يحبه،
لك يا رحمن،
لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال،
أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، أبصرت طريقي في الدنيا وشعرت بأن الله معي، وتسامت روحي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي،
وتسامت روحي للعليا فوصلت ذنوبي من دمعي،
لك يا رحمن،
لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال، لك يا رحمن تراني، سبحانك أنت المتعال،
أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع، أنا في جنات أتماشى لما أصبحت له طائع لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع
لم أرحب شيئا أو أخشى ما دمت لعزته قاضع
لك يا رحمن
لك يا رحمن تراني سبحانك أنت المتعال لك يا رحمن تراني سبحانك أنت المتعال.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن 28 محاضرة للإمام الخامنئي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
الجلسة 18 منطلق الدعوة، محاضرة تم تقديمها يوم الأحد 19 من رمضان المبارك لعام 1394 للهجرة الموافق للسادس من تشرين الأول أكتوبر عام 1974 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورة النحل الآية 36. تحدثنا في الجلسات السابقة عن هدف الأنبياء وذكرنا أنه يتلخص في إقامة المجتمع التوحيدي والنظام التوحيدي وهدم نظام الشرك الجاهلي وقيادة نهضة علمية في المجتمع. ونتناول في هذه الجلسة نقطة البدء في حركة الأنبياء. من الطبيعي أن تتضح نقطة البدء في كل مشروع عملي للفرد أو للجماعة، فالمنطلق مهم لنجاح العمل إذا كان ذلك المنطلق صحيحا، وإن كان خاطئا فلا يتحقق الهدف المطلوب. واتضاح نقطة البداية في عمل الأنبياء يشكل درسا للسائرين على طريقهم، كما يبين أساس مدرستهم وروحها ولبها. والملاحظ أن الأنبياء لم يبدأوا عملهم بمجاملة واقع مجتمعهم، لم يعلنوا أهدافا فرعية لينتقلوا بعدها إلى إعلان أهدافهم الأساسية، بل بدأوا بإعلان هدفهم الأساس بكل صراحة ووضوح. فما هو هذا الهدف؟ إنه التوحيد. التوحيد كما ذكرنا يختزل كل مدرسة الأنبياء عليهم السلام. التوحيد ومعرفة الله مبعث تكامل الإنسان وسمو روحه. مشروع التوحيد يعني كذلك إقامة المجتمع الذي يسوده النظام الإلهي، النظام العادل والنظام الخالي من التمييز الطبقي والاستثمار والظلم. وفي ظل هذا المجتمع يتوفر الجو اللازم كما ذكرنا لتكامل الكائن البشري ونموه. إنه المجتمع الذي لا إله فيه إلا الله، ولا لأحد حق أن يدعو الناس لإطاعته. حتى النبي الذي هو حامل لرسالة السماء ليس له حق في مثل هذه الدعوة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي. سورة المائدة الآية 116. وكذلك قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الآية 79 من سورة آل عمران. وإذا كان النبي لا يحق له أن يستعبد الناس ويخضعهم إلى أوامره بشكل مطلق، فما بالك بغيره من الطواغيت الذين سيطروا على مقدرات البشرية على مر التاريخ. التوحيد يرفض ذلك تماما. هذا هو معنى التوحيد. ومن لم يفهم التوحيد بهذه الصورة فهو إما أن يكون قاصرا في مطالعاته أو في فهمه. فهذه من واضحات القرآن الكريم. ذكرت باختصار من قبل في مبحث التوحيد أن النبي حين يعلن في مجتمعه أن لا إله إلا الله فإن جميع أفراد المجتمع يعرفون ماذا يعني هذا الشعار، الموالين منهم والمعادين. منذ اليوم الأول حين نزل النبي بعد هبوط الوحي عليه من غار حراء وأعلن نداء التوحيد، ظهرت الجبهة المعارضة المعادية كما ظهرت الجبهة الموالية. أريد أن أوضح مفهوم التوحيد وأنه رفض كل قدرة غير قدرة الله. لكن أبا لهب والوليد بن المغيرة المخزومي وأبا جهل وغيرهم من سرات قريش أدركوا محتوى هذا المفهوم. فهموا أن نداء لا إله إلا الله ليس مسألة عقائدية فحسب، بل هو أيضا قضية اجتماعية، يعني زوال مكانة أمية بن خلف والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل. فهموا ذلك منذ اللحظات الأولى، لذلك هبوا للمعارضة ومناصبة العداء.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.